بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
طبعا بحثنا على مستوى هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب عقائد الإمامية للعالم الكبير آية الله الشيخ محمد رضا المرفع رحمه الله عليه. نعم، فنبدأ في الكتاب. أمس كنا في المقدمة، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال في هذا الكتاب يشتمل على تمهيد و ثم الدخول في الأبحاث العقدية. التمهيد ذكر فيه عدة عناوين. العنوان الأول عقيدتنا في النظر والمعرفة، والعنوان الثاني عقيدتنا في التقليد بالفروع، والأمر الثالث عقيدتنا في الاجتهاد، والأمر الرابع عقيدتنا في المجتهد. نعم، عقيدتنا في النظر والمعرفة. نعتقد بأن المعرفة بأصول الدين واجبة. طبعا المراد هنا من الوجوب الوجوب العقلي، نعم، وليس الوجوب الشرعي. نفرض، نعم، لأن هالمرتبة مرتبة، نعم، دعوة الإنسان إلى أن يتأمل، إلى أن ينظر، نعم، هذه مرتبة قبل أن يؤمن بالقرآن. يعني فرضنا شخص لما نقول له تعال فكر، تعال كذا، ما نقول له لأن القرآن يقول، يقول أنا بعد ما آمنت بالقرآن. فإذا المعرفة هنا يعني المعرفة العقلية، يعني الوجوب هنا وجوب عقلي، هذا مقصودي، وجوب عقلي وليس وجوبا شرعيا. نعتقد بأن المعرفة بأصول الدين واجبة، وذلك للدليل العقلي والنقلي. احنا ليش ذكر والدليل النقلي؟ خلينا نشوف يا دليل اللي ذكره ونشوف ان شاء الله. فاما الدليل العقلي، طبعا كل واحد منا يمتلك عقلا، والعقل نقسم، خلينا نقول مدركاته، او نقسمه الى قسمين. القسم الاول العقل النظري. العقل النظري يعني عندنا عقل نظري وعندنا عقل عملي، هذا فهمي. عقل نظري يعني اللي يدرك، واحد زائد واحد اثنين، هذا عقل نظري. السماء فوقنا، هذا عقل نظري. زين، الله موجود، هذا عقل نظري. زين، ندرك. والعقل العملي، العقل العملي هو الذي يدرك ما ينبغي أن يفعل وما ينبغي أن يترك. يعني لو أسألكم أقول الآن شو رأيك في من يقدم لك مثلا كأس ماء، أنت إذا أدركت أن شخصا قدم لك ماء تقول له شكرا. فعندي عقل نظري أدرك تقديم الماء، بس عندي عقل عملي قل له شكرا، قل له شكرا. فهنا الشكر ينبغي فعله، الشكر ينبغي فعله. ولو رأيت ظلما، قد واحد يظلم واحد، زمرة طفل أو يتيم ويضربه، يتألم قلبي، أقول هذا الظلم ينبغي تركه، هذا الفعل ينبغي تركه. زين، فهذا يسمون عقل عملي. فإذا عندي عقل نظري، عندي عقل عملي. النظري ما يدرك، والعمل ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه. ما ينبغي، ولا ندخل في خلافات اللي عند الأعلام العظام. نعم، من البحث المختصر إذا تذكرون في المرة أثرت في المسجد بأبحاث يوم الخميس أنه يعني الفرق بين العقل النظري والعملي، هل هو قوة واحدة ونميز بينهما بلحاظ المدرك، ها؟ أو هما قوتان، قوة تدرك وقوة تحثه على فعل الخير وتزجره على الشر. عندك قوتان أو قوة واحدة لها عملان أو إدراكان، ما ندخل فيه الآن لأن الوقت أول شيء ما يسع في البحث المتخصص تنبيهات، ولكن نتفق أنه عندنا نحن الآن حيثيتان، عندنا عقل نظري يدرك قطعا، كلنا ندرك أن السماء فوقنا، كلنا ندرك أن الله خالقنا، أن الله موجدنا، هذا عقل نظري، والعقل العملي، وندرك أن العدل ينبغي فعله، شيء اللي هو عدل ينبغي نسويه. زين، أسألكم، ها، من دون ما ترجعون للشرع المقدس، وما رأيكم بالظلم، ينبغي أن نفعلها أو ينبغي أن نتركه؟ كلكم قلتوا ينبغي أن نتركه. إذن أنتم عندكم قوة تدرك أن الظلم ينبغي تركه، وأن العدل والحسنة ينبغي فعله. هذه القوة ينبغي فعله ينبغي تركه، تسميه عقل عملي. والقوة اللي نستخدمها ندرك 1+1=2، 4+4=16، السماء فوقنا، هل هذا الإدراك فيه جنب عملية؟ ما في جنب عملية، هذا إدراك. إدراك هذا شو يسمي؟ عقل نظري. هذا واضح إن شاء الله. زين، فالآن المغفور للشيخ المظفر رحمه الله يقول: سأذكر لكم دليلين عقليين. دليل الأول وجوب شكر المنعم، يعني من صغريات العقل العملي، مؤلف من عقل نظري وعقل عملي، شكر المنعم. أنا أعلم أني ما أوجدت نفسي، صحيح؟ إذن هناك من تفضل علي وأوجدني، صحيح ولا؟ هذا كله شنو؟ عقل نظر. أدركت أني ما أوجدت نفسي، أدركت أن الله أوجدني، خب فعليه. فإذا أدركت أن الله أوجدك وأن الله أنعم عليك، عندك عقل آخر نسميه العقل العملي، يقول لك يجب شكر المنعم، يجب شكر المنعم. زين، شكر المنعم. الآن إذا أنا أجيت، أنتم الحين ما شاء الله أكثر من 20 نفر، أجيت حقيقة أو شفت كتاب هنا مكتوب عليه هدية لك من بعض الحاضرين، أنا بقول حقيقة أنا بودي هذا شكرا، وأريد أقدم له هدية مثل ما هو قدم لي هدية. الشكر مني يتوقف على معرفته، يكون عارفه واحد منكم، لأن المهدي واحد، اللي أهدالي واحد، فيكون أعرفه. أقول يا واحد منكم، قلتوا لي مثلا فلان هذا مشخص، عرفتم ولا؟ شكرا وتفضل، هذا هدية كتاب مني. فإذا الشكر يتوقف على المعرفة. الشيخ المظفر يريد أن يقدم دليلا على وجوب معرفة الله، يريد أن يقدم دليلا على وجوب معرفة الله. زين، والدليل الذي يريد أن يقدمه دليل عقلي. من أنا أقول دليل عقلي، يعني لازم كلكم تفكرون فيه، لازم كلكم تشوفونه صح ومصح، لأن هذا ما في تقليد. فحين الشيخ المظفر ايش يقول؟ ها، هو اختصر: ولا يتم الشكر إلا بالمعرفة، أي معرفة المنعم. خلاص، وراح للدليل الثاني. لابد المدرس يشرح هاش وصاب دليل على وجوب المعرفة بهذا البيان. نقول لأنه عندنا عقل نظري أدرك أن الله أوجدنا وأن الله أنعم علينا، أعطانا نعمة الوجود، أعطانا ما بعد ما أوجدنا، أعطانا عينين، لسانا، شفتين، صح؟ نعم نعم. وإن تعد النعمات تحصوها. هذا مقدمة. نتيجة ماذا؟ من أعطاني إياها هذه المقدمة؟ أن الله أنعم، أن الله أوجد، أعطاني إياها العقل النظري. هنا يجي دور العقل العملي. بما أنك منعم عليك فيجب عليك شكر المنعم. خوب يجب عليك شكر. أريد أن أشكره. زين، كيف أشكره؟ لابد أقد حقيقة كيف أشكره. الشكر أيضا يتوقف على المعرفة. صدق يعني، أفرض أنا الحين أريد أقدم مثلا شسمة هدية، مثلا قلم أو لباس، ولي غير تعرفه شيخنا، أنت هذا اللي أهدالك غير تعرفه، يمكن أهدالك من هالشباب، كنت أعطي ثوب اللي على قياسه، يمكن إحدى المؤمنات سمعتك محاضرة. زين، فد واحد طلبه ما أدري قرأ مات متوفق سيد، وإجت مؤمنة قالت له تفضل هذا هدية أنا ناظرة إليك. زين، فهو إذا أراد أنه يعرف هذا المنعم لابد يعرف الذكر أنثى، إذا أنثى لها الهدية اللي تناسبها، إذا ذكر لها الكذا اللي واضح. إخواني عليكم السلام. إذا الخلاصة اللي إحنا عرفناها الآن، الدليل الأول، الدليل الأول وجوب شكر المنعم، هذا الدليل يؤدي بنا إلى وجوب معرفة الله، وإحنا لازم نتوصل إلى ماذا؟ إلى وجوب معرفة الله. نريد أن نقول اليوم شنو درسكم؟ درسنا سهل اليوم، وهو أنه معرفة الله واجبة عقلا، لثلاثة أدلة. الدليل الأول عقلي، الدليل الثاني عقلي، الدليل الثالث نقلي اللي بذكره لنا الشيخ المظفر. الدليل الأول وجوب شكر المنعم. الآن الدليل الثاني، الدليل الثاني نحن نعتقد بوجوب دفع الخوف المحتمل. العقل العملي، العقل العملي مهم، هو أيضا يقول لك يجب عليك أن تدفع عن نفسك الضرر المحتمل، يجب أن تدفع عن نفسك الضرر المحتمل، وهذا الوجوب وجوب عقلي. إذن نفس الشيء، حين هذا الوجوب العقلي شلون وصلنا إلى وجوب المعرفة؟ نفس الشيء، مثل ما وصلنا وجوب شكر المنعم نفس الشيء. نجي نقول الآن يجب علي عقلا أن أدفع عن نفسي الضرر المحتمل. وين الضرر المحتمل اللي عندي؟ وين؟ قل تعال أيها الإنسان، ما سمعت بدعوة الأنبياء إلى الله؟ حتى فرضوا كافر، إيه سمعت وما سمعت، إيه موجودة دعوات على خط التاريخ، نعم، يدعون العباد إلى الله ويقولون هناك جنة ويقولون هناك نار. هذا مقدمة، نعم. هذا مقدمة الأولى. مقدمة الثانية، هل عندك دليلون على بطلان هذه الدعوة؟ متأكد ماكو؟ لو أنت ما آمنت، لو أنت ما آمنت بالله بالجنة بالنار، عندك دليل على، إذا كنت تمتلك دليل على بطلان دعوة الأنبياء يكون أنت في أمن من العذاب، ما بشيء خاطر. يقول لك لا تسلك هالطريق، أو أسلك هالطريق فإن فيه نجاتك. يقول ماكو شيء، ماكو مخاوف. أما إذا كنت لا تمتلك دليلا على النفي، إذا كنت لا تمتلك دليلا على النفي، فدعوة الأنبياء يحتمل صدقها أم لا؟ يحتمل صدقها، يعني يحتمل إن لم أنت تؤمن بالله والأئمة و يحتمل أن تدخل النار. المسلمين يقول جزما، بس احنا قبل ما بعدنا نصير مسلمين ها نقول يحتمل ان تدخل النار. صحيح يحتمل، اذا ما دام عندك احتمال انه تدخل النار ان لم تؤمن بالانبياء، فالعقل يقول لك امن نفسك، امن نفسك بان تبحث، بأن تبحث تكون تتأكد يوم أكو عقاب أو تتأكد أكو عقاب، وبالنتيجة يجب أن تتعرف على الدين. واضح الكلام؟ وهنا كنا نبه الشباب على نقطة مهمة، هنا قد واحد أو الشيطان أو الملحد أو واحد يتساءل يقول الآن إحنا ما أثبتنا لوجود النار، ما أثبتنا لصحة الآن الدعوة. يقول لا، في هالمرحلة ما يحتاج، احنا ما نريد اثبات صحة الدعوة، يكفينا الاحتمال، احتمال العقاب. زين، والان لو واحد يريد السلامة وبيركب الطيارة وقالوا له الطيارة محتمل ان تقع، بس ما عندنا دليل جزمي، يقول ما في دليل جزمي، 5% احتمال تقع، اي براغيها ما مرصصة عدل، يركب الكافر، يركب مع وجود الاحتمال ما يركب. متى يركب؟ إلا في طيارات عندها تأميرات وفي دول متقدمة مثل الحين الوضع الحالي، الوضع الحالي عقلائيا مطمئن، ولهذا ملايين الناس يصعدون الطيارة، ملايين. ليش؟ لأن الوضع عقلائيا مطمئن. زين، فهنا نفس الشيء نقول له أنت الآن إذا لم تتدين ولم تتعرف على الله تبارك وتعالى ولا على جنته ولا على ناره، هل أنت آمن؟ أنت غير آمن. فإذا كنت غير آمن، إذن احتمال العقاب محتمل موجود. إذا كان احتمال العقاب موجود، هذا الاحتمال وحده يكفي لأن يبعثك العاقل ها، لأن يبعثك العاقل. شو يقول لك؟ تعرف. واضح إخواني؟ وتفكروا في هذا الدليل زين، وتباحثوا فيه ولخصوا. بعدين أنا بكرة إن شاء الله إحنا درسنا 5، بس أحاول أنا أكون 5 إلى 4 هنا، أتلقى منكم الأسئلة، بعدكم أسئلة ترتبط بالدرس الماضي. إذن الحين أخذنا دليلين عقليين على وجوب المعرفة. الآن وأما الدليل النقلي فلأمرين، لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم. هم العلماء في أبحاثهم الأصولية انتهوا إلى أنه فاعلم يعني الأمر يدل على الوجوب، فاعلم هاي آية قرآنية. زين، لكن نقول مثلا للمؤلف أنه يعني الدليل النقلي هنا التعبدي، يعني الآن ما نقدر نستند إليه، لأن المفروض أن الشخص اللي بنخاطبه بعده ما بعد يؤمن بالله، ما بعد يؤمن بالنبوة، أول يؤمن بالله بالنبوة والقرآن سند النبوة، إيه عرفت شلون؟ فهذا الحين نأخذه يعني نقول يعني مر علينا في الدرس بس إيه تبركان، وإلا هذا يعني الدليل مناقش في الأبحاث الموسعة، مناقش. وين وجه المناقشة؟ إن هذا دليل نقلي، الدليل النقلي في المرتبة الأولى ما يصلح. زين، لابد من تمامية الدليل العقلي، بعدين نجي للدليل النقلي ونشوف هل يصلح أن يكون مرشدا ومؤيدا لدليل العقل، خب الحمد لله. أما إذا كان تعبدي محض ها ما يصلح في هذه المرتبة. نعم، بعد أن نؤمن بالله بالقرآن الكريم والقرآن أيضا يوجب علينا مخالف. كذلك قوله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض، واضحنا أيضا ليس فيها دليل تعبدي وإنما هو دليل إرشادي للتأمل. خب، وجوب معرفة الخالق سبحانه بالدليل. إذن معرفة الله تبارك وتعالى واجبة زين وواجبة بالدليل العقلي. العنوان الثاني وجوب معرفة الخالق بالدليل. ولما وجبت المعرفة وجب أن تكون بالدليل، واضح، بينا وجوب المعرفة وذكرنا عليها الدليل. هل يجوز للإنسان أن يكون مقلدا في هذه المسألة، في مسألة وجوب المعرفة؟ لا، ما يجوز أن يكون مقلدا. ونحن الآن الحمد لله لما ذكرنا الوجوب وذكرنا الدليلين، فالوجوب عندنا عند كل واحد منا استند إلى ماذا؟ إلى قول الغير أو إلى الدليل؟ التقليد هو شنو؟ الاستناد إلى قول الغير. ما الدليل على أن كثير المسافر كثير السفر يتم إذا سافر لغير عمل؟ يقول قول المجتهد، مجتهد قال، مو العقل قال، مجتهد قال. من أقول المجتهد قال هذا تقليد، هذا تقليد. من أقول لا والله عقلي أدرك، هذا شنو؟ هذا مو تقليد، استندت إلى الدليل. واضح أخوان؟ فالآن انتهينا إلى هالنقطة. معرفة الله تبارك وتعالى واجبة بالوجوب العقلي، وذكرنا لها كم دليل عقلي؟ دليلين، وجوب شكر المنعم ووجوب دفع الضرر المحتمل. نعم. ثم بينا أنه في هذا الوجوب، وجوب المعرفة، لا يجوز أن نستند فيه إلى الغير، لأنه لا يجوز التقليد في هذه المسألة، فإن معنى التقليد الاستناد إلى الغير، ونحن لم نستند إلى الغير، وإنما استندنا إلى نفس الدليل، والدليل نحن أدركناه. واضح شبابنا؟ انتهينا. الآن مقدار وجوب المعرفة تقريبا أمس شرحناه، أنه أقعدنا يعني أسبينا في المقدمة والآن نعيدها، أنه ما يجب علينا أن نعرفه هو الاعتقاد بأن الله تبارك وتعالى موجود واحد لا شريك له، وأنه تبارك وتعالى عادل لا يظلم أحدا، وأنه تبارك وتعالى بعث الأنبياء بشرين ومنذرين، نعم، وبعد الأنبياء جعل لنا الأئمة الأطهار سلام الله عليهم، وأن الأرض لا تخلو من حجة، ويجب علينا الاعتقاد بالمعاد، ويا معاد المعاد الجسماني على إجماله دون الدخول في التفاصيل. هذه معرفة منجزة واجبة، ما يجوز لنا ننام قبل أن نعرفها، لازم نعرفها. وهناك واجبات إذا اتضح الدليل وجب علينا الأخذ بها، سميه واجبات معلقة، هذا أمس بيناه. خوب، ثانيا عقيدتنا في التقليد في الفروع. عقيدتنا في التقليد في الفروع، أنا أبين الآن مطلب يعني ما شفت سماحة الشيخ ذكرت. نعم، هل يجوز التقليد في الأمور العقدية؟ سماحة الشيخ ما طرح هذا العنوان، أنا أطرحه وأجيب عليه باختصار. نقول القضايا المرتبطة بالعقائد تنقسم إلى قسمين: أصول العقائد مثل وجوب المعرفة، مثل الله موجود، هذه الأصول هذا لا ما يجوز فيه التقليد، وبيناه اليوم والسماحة الشيخ بينه. وعدنا تفاصيل في العقيدة، تفاصيل في العقيدة، مثلا ما أدري إرادة الله حادثة أم قديمة، مثلا تفاصيل في العصمة، في العصمة مو أصل العصمة، أنا أؤمن بأصل العصمة للنبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار، لكن تفاصيل في العصمة زين، يجوز فيها التقليد أم لا؟ أذكر لكم مثلا رأي السيد الخوي رحمه الله، يقول ماكو مانع، ماكو مانع. رأي السيستاني الآن لا يحضرني، إن شاء الله منا إلى بكرة أحصل لكم رأي السيد السيستاني، متبر أكثر الحاضرين قلدون سماحة السيد السيستاني إن شاء الله. زين، أخوي عرفنا رأيه، عرف رأيه،
شو يقول خوي؟ يقول في فروع في عقائد، بس في فروع العقائد تفاصيل مخالف. ها؟ يقول والله أنا ما أدري الإرادة حادثة أم قديمة. مثلاً خوي شو يقول؟ قال خوي يقول قديم حادثة، خلاص أنا سأقلده وأعقد قلبي على أنها حادثة. ليش؟ تبعاً سيد خوي. هذا تقليد، تقليد في العقائد، في العقائد، بس مو في أصول العقائد، في فروع العقائد. إيه إن شاء الله إني أتوفق وأجيب لكم رأي السيد السستاني في الفروع. خوب. أما خوب في الأمور اللي هي مو عقائد، في الفروع الدين، تعلمون عندنا فروع الدين: الصلاة، الصوم، الزكاة، الخمس، الحج، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، بليغ الولاية، تولي وتبري، بعد العاشر الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. هذه فروع الدين الأساسية، وكل فرع فيها آلاف المسائل، آلاف كتاب الجهاد ما شاء الله، كتاب الصلاة، كتاب كذا. خوف، هذه موقفنا بالنسبة للفروع، نقلد لا نقلد؟ واضح السؤال؟ الجواب هذه الأمور اللي هي الفروع تنقسم إلى قسمين: فروع ضرورية، فروع بس ضرورية، وفروع نظرية. أصل أن الصلاة واجبة ضرورية عند كل المسلمين، صلاة واجبة، صلاة المغرب 3 ركعات، صلاة العشاء 4 ركعات، قضايا ضرورية لا أقلد فيها. واضح؟ ما أقلد أن الصلاة واجبة أم لا، من قلد في أن الصلاة واجبة؟ خوي سستاني، لا 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 خوي ولا سستاني، أنا أعلم أن الصلاة واجبة، يعني أنا معتمد على نفسي، على المعلومات اللي عندي. من تقول أنا معتمد على المعلومات اللي عندي يعني أنت مو مقلد. زين، وهناك مسائل في الفروع نظرية: كثير السفر إذا سافر لغير عمله يتم أم يقصر؟ قطعا مو ضرورية ذي، يعني قطعا مو بديهية، بدليل أن الأقطاب اختلفوا، أقطاب المذهب اختلف. سرخو يقول إذا سافرت لغير عملك تقصر، تروح المدينة 5 أيام صلي قصر، تروح لغير عملك. سيد السستاني تقول أتم. أقطاب المذهب اختلف، يعني المسألة مو ضرورية، يعني قصدي مو ضرورية يعني مو بديهية. إذا كانت مو بديهية فلا بد أن أقلل. فإذا ملخص نظرتي في الفروع هو هذا: أن المسائل الفرعية تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين: أساسية، ضرورية، بديهية بالبداهة الفقهية، والقسم الثاني نظرية. القسم الأول النظري كذا الضروري ما يجوز التقليد فيه، والثاني يجوز فيه التقليد. العنوان الثالث زين بالي عقيدتنا في التقليد، لابد لنا من التقليد في المسائل التي تحتاج إلى تقليد. لأننا شوف ندرك بالعقل النظري، ندرك أننا مكلفون، منو اللي ما يدري أنه مكلف، وأن الله بعث فينا النبي صلى الله عليه وآله، وأن عنده قرآن وشريعة، والقرآن مملوء أحكام، شوفوا قيم الصلاة، الزكاة، خمس ما أدري شنو، أمر معروف نهى عن المنكر، بر الوالدين، شريعة، فأنا مكلفون. خب، والعمل، هذا الدليل، والعمل بالتكليف يحتاج إلى معرفة التكليف، يحتاج إلى معرفة التكليف، ومعرفة التكليف التفصيلية ما تتيسر لكل أحد، كلنا نترك الجامعة والبناية يترك بنايته، والخباز يترك أعماله، وكلنا نروح الحفظة ما يصير. فإذا لا يستطيع كل واحد منا أن يكون متخصصا، ما يقدر. فإذا كان ما يقدر فنقول نعم
حتى نقوم بالتكليف الشرعي ونصل إلى براءة الذمة، ها لا بد لنا إما أن نجتهد، وهو ما متيسر لكل أحد، والطريق الثاني أو نقلد. الشيخ المظفر قال نعم، فمن لم يكن مجتهدا ولا محتاطا ثم لم يقلد، احنا نقول له حتى الاحتياط هو ايضا محل خلاف بين الاعلام، يعني نفس انه يجوز للانسان ان يحتاط ويترك التقليد محل خلاف، مثلا النائني لا يقبله، نائني استاذ الخوي استاذ ما يقبله، اذا مساله خلافيه اذا اما ان اجتهد فيها او اقلد بس. فاذا انا قلدت السيد السيستاني مثلا، او قلدت الوحيد، او قلدت الخوئي، او احد الاعلام العظام المحترمين حسب البينه الشرعيه اللي ثبتت والزمت بها شرعا، اذا حصلت البينه وقلدت، ثم من باب المثال هذا المجتهد اللي انا قلدته قال يجوز الاحتياط، هسه الخوي يقول يجوز الاحتياط، السيستاني يجوز الاحتياط، اقلد في مساله جواز الاحتياط واقدر الان ها أسافر، وأنا كثير السفر وما أقلد أحد، أجمع يعني بين قصر التمام، هذا مع الاحتيام أجمع. أقول أنت هنشوفك تجمع، مثل سافرت في خمسة أيام المدينة وجمعت، بينما السيستاني الآن يقول يجب التمام، والخو يقول يجب القصر. قلت أنا أريد أن أحتاط في هذه السفرة، أقول لك الاحتياط مسألة خلافية، شفت تسلسل اللي قلت صح، أنا ملتفت ودارس المسألة خلافية، لكن السيستاني يجوز الاحتياط، الوحيد يجوز الاحتياط، هل علماء اللي أنا أعرفهم يبرئون الذمة أو أعرف واحد على الأقل منهم يبرئ الذمة يجوز الاحتياط، فاعتمدت على هذا العالم في جواز الاحتياط وعملت في الاحتياط. فأصبح أخواني واضح المسألة، إذن الآن لو واحد يطرح لنا علينا هالسؤال يقول أنتم زين الآن تعلمون أنكم مكلفون بأحكام الشريعة المقدسة قطعا، وهذه المسألة ما فيه تقليل لأن المسألة دي ضرورية أننا مكلفون، زين يسألنا السؤال الثاني منه كيف تبرئون ذمتكم من هذا التكليف، نقول له والله بما أن أسهل بما أننا نقطع أن الشارع المقدس ما أوجب الاجتهاد على كل فرد، هذا نقطع أيضا ما قلد فيها المسألة، لازم أنا أصبح مجتهد وأمي مجتهدة وأبوي مجتهد وأمي وخواتي، هذا قطعا هل وجوب وعملي، فإذا ما أمامنا إلا التقليد بس، إذا يسد التقليد أمامنا خوفا كن شنو يعني نكون يعني نحن غير مكلفين ساقط عن التكليف، يقول لا واضح جدا، شو احنا نرتب الدليل الان رتبه بما ان التكليف غير ساقط، واضح المقدمة، بما ان الاجتهاد التفصيلي غير واجب عينا، بما انه ليس امامي بعد هذين الا التقليد، اذا التقليد جائز، اعطيتكم دليل على ماذا؟ على جواز بسألكم عن بكرة، أقولكم ما هو الدليل عندك على جواز التقليد في المسائل النظرية، تقول لي لا حتى أتبين لك، قل لي هذا الشيء اللي أنا الدليل أنا بينته لكم، بعدين نبحث. يقول عقيدتنا في المجتهد، عقيدتنا في المجتهد، متى يكون المجتهد، متى يبلغ الإنسان رتبة الاجتهاد، أيضا هذه ينبغي الإنسان أن يمر عليه مرور مختصر، يعني طبعا زين الواحد ما يعني يستسهل هذه الرتبة، أولا معنى الاجتهاد هو أن يحصل الطالب على أو الدارس أو كذا على ملكة يقتدر بها على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، أدلة التفصيلية اللي عندنا إحنا القرآن الكريم السنة الإجماع العقل هذه المصادر، عندنا آيات أحكام قرآن، عندنا سنة شريفة، وعندنا إجماع، عندنا عاقل مجتهد، يعني اللي عنده ملكة مثل الطبيب. أكو واحد طالب يدرس الطب، هو مثقف وفاهم، لكن ما حد يقول طبيب، يقول ما أقدر أشخص، ما أقدر أشخص، أنا مثقف. طبيب من هو؟ اللي عنده قدرة على التشخيص. فإذن الطب ملكة، الطب ملكة، واضح أعزائي؟ هكذا. فإحنا نقول الاجتهاد في الفقه ملكة. زين، هذه الملكة، يعني أذكر لك مو كل الآراء، بعض الآراء المعروفة تنقسم إلى قسمين: متجزي ومطلق. المتجزي مثل الطبيب اللي يقول والله أنا ما أقدر أعالج كل الحالات، الحمد لله عندي ملكة ويعترفون، عندي شهادة، لكن أنا أشخص بعض الحالات، حالات العامة، طبيب عام طبيب، لكن من تجي حالات خاصة أرجع لأساتذتي، أرجع للاستشاريين الكبار، هم اللي يشخصون. أنت تقدر تقول لي يعني صديقك هو، يعني أقدر أفتهم بأنك أنت يعني طبيب متجزي. معنى متجزي يعني عنده ملكة يقتدر بواسطتها على تشخيص بعض الحالات ووصف الدواء لها، ولكن بعض الحالات الأخرى ما عنده قدرة على أن يشخص. إذن أنت نسميك طبيب ماذا؟ متجزي. خب، نفس الشيء المجتهد، نفس الشيء عدن مجتهد درس وكذا، والله يبارك فيه إن شاء الله وفي علمه، وحصلت عنده ملكة يقتدر بها على استنباط بعض الأحكام، مثلا في باب الصلاة يقدر، في باب الصوم يقدر، بس في باب المعاملات ما يقدر في باب المعاملات. مثلا في باب الديات مثلا ما يقدر، يقول ما أقدر استنبط أصلا. مثلا خصوصا عندنا احنا مثلا نسبة وجود الروايات في الفقه العبادي أكثر من نسبة وجود الروايات في الفقه المعاملات، في فقه المعاملات أكثر. فيقول أنا في فقه العبادات الحمد لله لا أقدر أمشي روحي وأعتمد على نفسي وأعمل برأيي، لكن في المعاملات ما أقدر، أنا شو اسمه، إما أقلد أو أني محتار، ما أقدر. فنقدر نتصور أن عندنا المجتهد متجزي، الناس يفسرون متجزي بشيء ثاني، يعني مكتفي بنفسه، لا، تجزي بمعنى القدرة على البعض. أما المجتهد المطلق، المطلق الذي عنده ملكة يقتدر بواسطتها على استنباط جميع الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، هذا مجتهد مطلق. هذا واضح أعزائي. هذه المرتبة الأولى التجزي كيف يحصل عليه الإنسان؟ بشق الأنفس. فكيف بالمطلقة؟ فكيف بالمطلقة؟ لا بد من دورة مثلا في الأصول، لا بد من دراسة لسنين طويلة عند أساتذة أكفاء، لا بد ديات كثيرة. زين، ومو هذا بحث، يعني أنتم إذا أحببتم في غير بحث العقائد تقولون لنا من باب التثقيف العام، اذكر لنا من باب التثقيف العام بعض المقدمات والمراحل اللي يقطعها الإنسان حتى قد يوفق لمرحلة الاجتهاد. أعطيكم مخاف نص ساعة أكثر أقل نبين هالمراحل من أجل التثقيف، يعني حتى تعرفون، مو كل واحد مثلا زين. وأيضا اللي أريد أنبه على نقطة مهمة يا أعزائي، أنه الأمور التي يخبر عنها تنقسم إلى قسمين: حسية وحدسية. أنا مرة أقول ترى إخواني، نعم أنا اليوم مثلا فعلت كذا، أمر حسي، أنا فلان قال لي كذا، هذا أمر حسي، رأيت المطر نزل، هذا خبر حسي. فقعدنا خبر حدسي، أنا بلغت المرتبة الاشتهاء، هنا من أخبر عن أمر حسي وحدسي. حدسي الخبر الحدسي يختلف،
حتى السيد الثاني ينبه في الرسالة العملية، يقول الثقة إذا أخبرك بأمر حرسي مو حجة عليه، حتى يخبرك بالسبب. لو قال لك قال لك ثوبك نجس،
لا ما ما بعد يصير حجة،
حتى يقول لك يقول له ليش صار نجس؟ رأيت الدم.
صحيح
ثقة. طبعا عند السيستان بعد ضمن ثاني يكون خبري زين، رأيت السبب. أما إذا قال لك قطعا ثوبك نجس، ليش؟
تقول لأنه كنا جالسين وهذا الثوب موجود، أنت هم موجود، أنت لابس ثوبك موجود، نعم وانجرحت، أنا انجرحت، أو أنت مريت على مكان نجس وكنت قريب جدا، فلابد أقول أنت رأيت النجاسة صابت ثوبي.
قال له ما شفته، بس شوف أعطيك مقدمات، لابد أنه يكون وأن أصابك. هذا حس، حس منه لحس
حس استنتاج، سمي حس سمي استنتاج،
هنا مو حجة هالخبر. ترى هالنقطة مهمة يا أخوان، أن نفرق ليش مهمة؟ لأنه مثلا بعضهم يقول لك ها فلان، هاني يعني أنا أتكلم عن نفسي، ادعى أعوذ بالله ادعى أنه وصل إلى المرتبة الفلانية، إيه ادعى هو قال زين تعال هو موثقة موصل لي وراه إحنا، إيه هذا كافي ولا لا؟ مو كافي، إحنا نصلي وراه لأنه له حسن ظاهر، من كان حسن ظاهر لا نعلم ظاهر إلا خيره، ها ما قالوا حتى كان جماعة راح المدينة ما راح مكة ورجعوا المدينة على حد ما صار قال السلام، ثاني كشف لهم ان امامهم يهودي فقال لي ما صار، قال له ما عليكم الإعادة، حسن ظاهر وش مدريك، وبعدين كشف لكم بعد منه مفاسق يهودي. فصلاة الجماعة تحتاج إلى إحراس حسن الظاهر، بينما دعواه مرتبة علمية، دي قضية حدسية لا نأخذ رأيه فيها.
هذا زين يا أخوان تفرقون بين هالأمر، ولهذا أنا قد مثلا قد أبقى صلي وراء الشخص وأعتقد أنه في حدسه مشتبه، يقول أنا وصلت إلى التجزي عندي، أنا ما وصل ولا إلى منطير فيه، ما يخالف، وأعتقد أنه مشتبه ما يضرب عدالته، ما يضرب، لأنه ما قاعد يكذب مسكين، هو شاف نفسه مثلا كذا ويدرس وأساتذة تقول أنت زين ويكتب الدروس ومن يحضر الدرس يشوف نفسه أنه فاهم، فنتيجة الأمور اعتقد أنه وصل، هذا يضرب عدالته، ما يضرب عدالته، بس ما نأخذ بكلامه. تقبل القضايا الحسية، نقول تعال أين الآثار؟ وين الشهادات الحسية؟ خل نسمع مثلا أخوه يقول لك أنت، شيخ محمد الهاجر يقول لك أنت مجتهد، ها؟ أو أنه آثار علمية، وهالآثار بنعرضها، نعرضها على على أهل الخبرة. فلا بد أن نفرق بين القضايا الحسية والقضايا أيضا، هذا جزء من الدرس. واضح أعزائي؟ تقريبا انتهينا اليوم إلى من الدرس، انتهينا من التمهيد، غدا بإذن الله تعالى ندخل في الفصل الأول اللي هو الإلهيات. وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.